بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع قصة شعيب وهذه الحقيقة السيرة لهذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، شعيب مع قومه. ولما قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهم هداهم اقتدر، للتشابه والتماثل في مسائل كثيرة جدا، مما دعا شعيب قومه له. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم من محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهنا قد يسأل سائل ويقول ألم يقل ولا تنقصوا المكيال والميزان، ثم قال بعد ذلك ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أليس نقص المكيال والميزان هو البخس، والبخس هو نقص المكيال والميزان؟ هل التكرار هذا للتأكيد؟ أجاب على هذا صاحب المنار الشيخ رشيد رضا رحمه الله، فقال هذا أعم مما سبقه، فإن البخس يشمل النقص والعيب في كل شيء، يقال بخسه حقه وبخسه ماله وبخسه علمه وفضله. والأشياء جمع شيء وهو أعم الألفاظ، وجمعه يشمل ما للأفراد وما للجماعات وما للأقوام من مكيل وموزون ومعدود ومحدود بالحدود الحسية ومن حقوق مادية ومعنوية، تفسير شامل وتفسير المنار في الجزء 12-142. إذن ولا تبخس الناس أشياءهم. تأملوا في واقع الآن، بخس الناس أنواع وأشكال. المستشرقون مثلا الذين يزعم البعض أنهم منصفون عندما يتحدثون عن الإسلام بالذات وعن القرآن عن السنة، تجد البخس والظلم ورمي النبي صلى الله عليه وسلم بالنقائص حاشاه من ذلك، هذا من بخس الناس أشياء. بخس الاتهام العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا، وهذا الآن قائم على أشده، من بخس الناس أشياء. وتذكرون أيها الأحبة أنني قلت لكم فيما يتعلق بالسؤال عن بعض العلماء والحديث فيهم، الذي أرى وهو ينطلق من هذه الآية ولا تبخس الناس أشياء، إما أنك تذكر ما للرجل هذا العالم أو الداعية من خير وتذكر ما له من أخطاء أو ما عليه من أخطاء، أو أنك فقط تتكلم عن قضية معينة لأسبابها. أما البعض يأتي ويقول فلان بالميزان، طيب المقصود بالميزان وضع بالكفة، هذه الكفة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كيف تقول ميزان مثلا وأنت تذكر يمكن إيجابية أو إيجابيتين وتأثيرنا بمئتين أو ثلاثمائة سلبية؟ إذا كان فعلا ما عنده إيجابيات فقد أنصفت. لكن قد يكون هذا العالم أو الداعية عنده إيجابيات، أنت لا تعطيه من عندك شيء، لا تضف إليه من عندك شيء، أعطي حقه ولا تبخس الناس أشياء. كما أنك تجد الحرص والدقة في ذكر سلبياته، وربما يحمل بعض السلبيات على غير محمل مع أن لها مخارج شرعية كثيرة، كما قال ومنهج السلف إذا وجدت لأخيك محملا فاحمله عليه، أما إذا عجزت قل لعل له عذر وأنا لا أدري. لكن إذا كان الأمر بين ما نسكر عن الأخطاء، ما نجامل ما نداهن، لكن في الوقت نفسه ما دمت أن تقول أنا أريد أقيم العالم الفلاني يقدم للناس أبين. يجوز نعم أنك تقتصر على بعض الحالات، إذا سئلت مثلا عن عقيدة فلان تقول عقيدته كذا، ما يلزم تأتي بما لم تسأل عنه. إذا قيل لك فلان ما هو منهجه بالدعوة، نعم تجيب على قدر السؤال. هنا نعم لا يلزم أن تأتي بكل سيرته، أما ما دمت أنت تريد أن تقيمه فالأمر آخر. قد يقول قال علماء الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل رحمهم الله ما جاءوا ليتحدثوا عن تقييم الشخص إلا في باب رواية الحديث، في باب العدالة وغيرها فقط. يعني وأنت الآن تقرأ في التقريب أو في أي تذكرة الحفاظ، في أي كتب من كتب جرح التعديل، أنت جاي وفي ذهنك تتحدث فقط عما يتعلق بماذا؟ بجرح التعديل. عما يتعلق بماذا؟ بالعدالة والضبط والسند. فطبيعي أن العلماء يقتصرون على هذا. ليس من الطبيعي أن يأتي ويتحدث عن شخص عن عبادته وصلاته وعن حسناته وسيئاته، هذا باب مستقل فقط. فلذلك يقتصرون على مكان الحاجة والشاهد. لكن أن يأتي إنسان مثل ما نعرفه ويريد يقدم للناس الحق، لا تبخس الناس أشياء. البعض يقول لا هذا باب التحذير منه، يا أخي اذكر ما عليه من ذكر ما له من حسنات واذكر ما عليه من أخطاء بالدليل وحذر الناس منه بنسبة ما عنده من أخطاء، حتى لا تقع في من يبخس الناس أشياء. والله قد أمر بالعجل مع الكفار، مشركون كفار أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، يقول ولا يجرمنكم شأنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شأنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. يحضر اثنان عند خطيب واحد، هو أمامنا في المنبر يتكلم، هذا يعد إيجابيات الشيخ وهذا يعد سلبيات الشيخ حتى يعد اللحن. نعم وهذا ما يعرف إلا إيجابيات، فتجد الحقيقة بسبب العوامل كثيرة جدا لا تخفى على أمثالكم. لا تبخس الناس أشياءهم. أيضا من البخس عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، سواء على مستويات في الدولة أو في المجتمع أو في البيت أو في الأسرة أو في المدرسة أو في الشركة. أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أن يكون التجرد هو المراد. ولذلك أعرف بعض كبار المسؤولين تجد أنه إذا تولى وزارة أو مؤسسة عامة شكل لجنة من المحايدين لا يتدخل في الترقيات، وتجد منضبط. وأذكر قصة لأحد كبار المسؤولين عنده تعليق، يعني جزء من مهمة مسؤوليته التعليم ليست هي الأساسية، فتدخل أحد الأشخاص وجاء بواسطة من أكبر الواسطات ليعين ابنه مدرس. قال والله ما أستطيع، أنا عندي لجنة وعندهم درجات وعندهم ميزات. حقيقة لا أكتمكم لندرة أحيانا والخير موجود مثل هذا، توقعنا عمر فوجدنا صحيح أبدا. وضع لجنة محايدة وقد أعلنت الشروط والضوابط، من تنطبق عليه يقبل، يعرفه أو ما يعرفه، هذا هو العدل. أما أن يكون إنسان مستحق ويبعد وإنسان غير مستحق ويقرب، هذا ظلم. الشفاعة الحسنة مطلوبة، يعني قد يقول قال هل أنت ضد الواسطة؟ لا، الواسطة هي شفاعة، قد تكون شفاعة حسنة قد تكون شفاعة سيئة. إذا كانت لا تضر أحدا فهي شفاعة حسنة، إذا لم تكن على حساب أحد فشفاعة حسنة مقبولة ويحتاجها البشر، وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون لا ضرر، يكون شخص هو المرشح لهذه الوظيفة لكن لأن جاءت واسطة بطريقة أخرى سقط هذا المرشح وجاء شخص آخر، هذه شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يكون له إثم حتى المتوسط فيها والشافع فيها. فبخس الناس أشياءهم من أكبر من الظلم الذي نهى عنه شعيب عليه السلام. تجد حتى ليس تصورون فيما استوى أن أتحدث عن والله شركات أو مؤسسات، حتى عند بعض طلاب العلم في مؤسسة خيرية أو حتى في الحلقة يكون شاب جدير بأن يولع، قد ربما يقرب شخص آخر أقل منه جدارة في البيت، يقرب ابن على يفضل ابن على ابن لعوامل، لأن الأب يحب هذا الابن أو لأن أم هذا الأب الابن أفضل من الأم الأخرى عند الأب، فتدخل عوامل هذا بخص الناس أشياءهم. وقد وجدت كثير من الفتن في داخل البيوت، الخلاف بين الأشقاء أو غير الأشقاء أو مع الأب بسبب هذا الظلم. وجدت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل حتى بين الأولاد، وقال لا أشهد على جر، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جر، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الآن حتى في بعض الأولاد ما في عدل، تجد هذا مدلل أو هذا يشترى له ما يريد وهذا خلاف ذلك. حتى في البنات، بعض البنات تقول أنا تشتكي والدها، كيف؟ تقول والدي يزور أخواتي أكثر مني، وأنا ما في سبب معين إنما يزورني، يهدي لي أخواتي ولا يهدي لي. العدل مطلوب، احنا ما نتحدث عن المحبة القلبية لكن نتحدث عن العمل الظاهر، ففي خلل الحقيقة وفي ظلم حتى من بعض الآباء لأبنائهم، بعض المسؤولين عن جمعية أو حلقة أو مدرسة، ليست لا تنظر فقط النظرة العامة حتى النظرة الخاصة. فيتق الله الإنسان، لا تكن عليه، ينطبق على هذه الآية أنه يبخث الناس أشياءهم أيضا. فمن البخس والظلم، ظلم بعض الدعاة لبعض، الكلام بعض الجماعات ببعض أو بعض الدعاة ببعض بظلم وعدوان، يطلق لسانه بدون عدل ويتق الله. جاءني واحد قبل أيام وتحدثنا عن جماعة من الجماعات الموجودة في العالم الإسلامي، فقال الناس مختلفون فيها، هل هي عندها بدعة أو ليس عندها بدعة، هل عندها خطأ ما عندها خطأ. واحد يحدثني أنا مباشرة، يقول لهم جاءوا لي قالوا إنك تقول إنك أننا مبتدعة، قال والله هذا كذب، والله ما قلت عنكم مبتدعة. قال عجيب، قال أقول عنكم مشركون أنتم. قلت اتق الله يا أخي الكريم، مشركون؟ أتعرف معك أنتم مشركون؟ يعني دخلتم الإسلام أنتم؟ وفرحوا لما قال والله ما قلت عنكم مبتدعة، قلت فرحوا لكن أقول عنكم مشركين، أنتم من المشركين. طيب اتق الله، تعميم الحكم هكذا ما ينبغي يا أخوان، ما في أخطر من تعميم الأحكام. قد يكون مظلة واحدة تحت أصناف وأشكال وألوان، الإسلام نفسه يزيد بالطاعة وينقص، الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني المسلمون ليسوا كلهم على درجة واحدة، هم درجات عند ربهم، درجات من هو فضل، فيهم المقصر وفيهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بالقرآن، تقسيم القرآن. فيأتي الإنسان ويعمم الحكم أحيانا، وكم يترتب على ذلك الآن مما يحدث في العراق بسبب إشكالات تعميم الأحكام. خلاص الفئة الفلانية كافرة مثلا أو مارقة أو غير ذلك، فتستحل الدماء والأعراض. الشباب أحيانا ما ينتبهون لخطورة هذا الأمر، يكفي أنه يعرف أنه هذا تبع الفئة الفلانية أو الجماعة الفلانية، وهو سمع أن هذا الحزب أو هذه الجماعة كافرة، إذن كل من تبع فهو كافر، يكفي أن يقول أنت من الحزب أو من الجماعة أو من الجيش أو من كذا، أو فيحكم عليه بالحكم العام. هذا ما يجوز، العدل مطلوب. ففي ظلم حتى في أوساط بعض الطيبين، لا أعمم الحكم ولا أريد تعمل، لكن يوجد. وإطلاق الأحكام هكذا. وأذكر هذا المثال حتى أختم في هذه الجزئية، في جامع الرياض الكبير في عام 1413 جاءوا ناس هداهم الله وسأل الشيخ عبد العزيز أمام الناس في سؤال، وقال يا شيخ هناك من يقول عن فلان كذا حافه أنه من المجددين مع أنه معروف بأنه عنده بدع، فماذا تقول؟ هم يعني في ظنهم، هم ما سألوا هذا السؤال، ما عندهم شك أن الشيخ يقول هذا خطأ وما ينبغي، ما دام عنده بدع ليس مجدد. فإذا الشيخ يفاجئهم بجواب عجيب، قال التجديد بالدين، أنا أقول لكم المعنى، قد يكون تجديد كلي وقد يكون تجديد جزء. بعض المجددين جدد في أمور الدين كلها كما أوردنا الصحابة والأئمة الأربعة وشيخ الإسلام والشيخ محمد بن الوهاب تجديد كلي، يعني في أمور العقيدة والعبادة والملك وغيرها تجديد كامل، وقد يكون مجدد تجديد جزئي. ولا يلزم من التجديد الجزئي ألا يكون عنده أخطاء حتى ولو كانت في العقيدة. وفلان كذا يقول الشيخ، والشيخ فلان أحد المجددين وإن كان عنده أخطاء أو بعض البدع لأنه جدد في بعض الجوانب الدين. طبعا كان الكلام مسجل، حرب هذا الشريط حرب ما تصوره، لأن الشيخ قال كلمة الحق من لسانه. لكن وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لما ما جاء جواب الشيخ على ما يريدون صارت حرب الحقيقة وعوقب وتشويه. هل سألتم الشيخ رضا به؟ لماذا لما أجاب جواب ما يناسبكم اختلف الأمر؟ صار يطارد الشريط ويتهم أو يقال زلة من زل. سبحان الله، هذا من الظلم. حقيقة العدل يجب أن نربي أنفسنا عن العدل بعمومه وكماله مع النفس. أول عدل تبدأ تعدل مع نفسك، والله لا تظلم نفسك يا أخي الكريم. العدل مع النفس، العدل مع الزوجة. كم من الزوجات يشكين الآن من ظلم من بعض الأزواج؟ كم في البيوت من مظالم من بعض الأبناء، تفضيل بعضهم على بعض، وهنا تحدث مشاكل وبشكلات. كم في تجد في المدرسة أو في الحلقة أو في غيرها نوع من بخس الناس أشياءهم. يا أخي الكريم لا تعطي الناس ما ليس لهم، إن أعطيتهم تفضلا جزاك الله خير، إن تكرمت عليهم بشيء يجوز التكرم فيه جزاك الله خير، فسامحت. لكن أن تبخسهم أشياءهم، أن تبخسهم حقوقهم، يعني إذا كان مرضي عنه فهو الشيخ والعلامة، وإذا ما مرضي عنه صار المدعو. سبحان الله، ما يصير مرة يصير العلامة والشيخ مرة يصير المدعو. حافة هكذا تجد بعضهم في الصحف تجده أخذ أعلى الشهادات وأعلى الدرجات يذكر اسمه مجرد، بينما ربما يذكر إنسان ساقط في الصحيفة وتجد عليه التبجيل والتقدير. هذا ظلم، أنت لا تعطي شيء ما دام حصل على هذه الشهادة. هيا حقيقة أيها الأحبة، موضوع هذا موضوع من أعظم ذات اللي جاء شعيب عليه السلام ينادي قومه يقول لا تبخسوا الناس أشياء. تأمل في نفسك، لا تكون وقعت في البخس في الظلم مع نفسك أو زوجتك أو أولادك أو الزوجة على زوجها أيضا، لأن بعض الزوجات هي التي تبخس الزوج وتظلم الزوج من الأولاد، بل حتى من الأولاد يبخسون أباهم حقهم. أرسل لي أحد أخوان رسالة عجيبة جميلة، يعني يقول سبحان الله في القرآن التوصية توصية الأبناء ببر الآباء، بينما ما في توصية بنفس المستوى المقدار بالآباء بالأبناء. لأن سبحان الله قد يصور بعض العكس، يعني هل يحتاج الابن إلى أن يوصى أن يبر بأبيه وهو أبوه؟ كم له من عارف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال العلماء أصلا ما يتحقق هذا، لأن من مجرد شراءه يعتق، لأنه من ملك ذا رحم محرم فقد عتق، ما يملك ويعتقه. لكن نحن نقول كان سببا في عتقه ما دام قد اشتراه فقد عتق. ما يمكن يجزي والد والده، ومع ذلك آيات القرآن وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. انظر الوصايا العجيبة. لكن ابحثي عن آية في القرآن توصية الآباء بالأبناء، فطرة. يقول أحد الأبناء في كلمة جميلة، يقول كنت ألحظ بر والدي، يعني حب لنا حب، يقول كنت أتعجب منه. يقول فلما جاءنا الولد وأصبح عندي أولاد اكتشفت لماذا، فقال لأبيهم باب المداعبة كنت يا والدي أتعجب والله من حبك لنا، أثر ما لك فضل غصبا عليك تحبنا. فيضحك أبو قال ليش؟ قال شوف حب عيالك غصبا عليك، فضل ما في حيلة، طبعا باب المداعبة. فيك ما جاءت توصية ما وصي الأب بالابن، إنما وصي الابن بالأب، مع أنه لو نظرت تأمل أن الابن ما أحتاج من يوصيه، لأن فضل الوالد ومكانة الوالد ومنزلة الوالد. لكن شوف الواقع، لا انظر العقوق من عند النادر تقول لك والله الأب عاقل لأولاده أو ظالم لأولاده.
وإن وقع فهو نادر، لكن تعال عقوق الأبناء للآباء حتى في المحاكم. حدثني أمس أحد الأخوة يقول في ظاهرة الآن بدأت وإن كانت حالات نادرة، يقول معروف أن يوجد أفراد الآن في ما يسمى مستشفى العجلة كبار ويرفض أبنائهم يأتون إليه. يقول الآن بدأت مسألة أسوأ. ما هي؟ أمس البارحة حدثني فيها، يقول أنا في مستشفى من المستشفيات الكبيرة في الرياض، يقول بعض الآباء صعب يروح دار العجلة لكن يأتي المستشفى وما يخرج من المستشفى، كانوا يقال بالمستشفى اجتماعيا أخف، يقول له أخرج، يقول الله ما أخرج، يقول جالس عندنا الآن له فترة، يقول عالجنا ما عنده مرض معين لكن يقول ما أستطيع أخرج، أولادي لا يريدوني ولا عندي استعداد أذهب إلى دار العجلة، يقول مبقينه في المستشفى. قلت لا حول ولا قوة، ما يعرف هذا في مجتمعنا. مجتمعنا الحقيقة إذا كبر الأب والأم ازداد قيمة ومكانة وتقدير، لكن في حالات من عقوق الأبناء بآبائهم. رجل رأى، وأختم بهذه القصة، رأى امرأة تحمل والدها على كتفيها، أين تطوف به وتسعى به وتتنقل به بالمشاعر، ما كان وقتها يوجد، يمكن ما كان في عربيات، ربما ما تستطيع راحلة، وطبعا الراحلة ما تستطيع تدخلها الحرم. فواحد قال لها يا أمة الله لقد أدركت بره، كانت تحمل والدها بهذا الأمر وهي امرأة وهو رجل، قالت والله ما أدركت بره. قال لي ماذا؟ قالت كان يحملني وينتظر حياتي وأنا أحمله، تعبر طبعا ما بتنتظر تتمنى، لا، وأنا أنتظر وفاته، أقول أصبر نفسي كلها. فرق بين حملي وحمله. نعم أيها الأخوة، حالات. أذكر امرأة جدة، ليست أم، جدة، كان معها طفل ابن ابنها أو ابن بنتها، فزلقت بعد درجة فضمته بشكل عجيب، فما وصلت إلا وقد تعبت الولد سلم وهي دخلت المستشفى. نعم، حتى لا يصيب شيء، وهو ابن الابنت أو ابن الابن. ففيه ظلم يا أخوان، فيه بخس للناس أشياء، بخس حق الأب، حق الأم، حق الزوجة، حق الداعية، حق العالم، حق الشيخ، فلا تبخس الناس أشياء. أسأل الله أن يجعلكم من المقسطين ومن العادلين. الدرس القادم فيه درس مهم جدا، وهو قضية حقيقة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. سأتكلم عن الذي يجري من إفساد الأرض بعد إصلاحها، وهو واقع أدعه للحديث، أدعو الحديث في الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.